بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والأخير إن شاء الله تعالى في التعليق على سؤال وجواب في أهم المهمات للإمام السعدي رحمه الله تعالى، وتعليق لشيخنا أستاذ الدكتور محمد الحجيلي، أستاذ الدراسات العليا في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: السؤال 18، ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: السؤال 18، ما حقوق المسلمين عليك؟ يعني ما هو حق المسلم على المسلم؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكلمة إنما المؤمنون إخوة يعني أن المؤمن بينه وبين المؤمن رابطة عظيمة، ألا وهي رابطة الأخوة في الله، ألا وهي رابطة الأخوة في الله. وهذه الرابطة هي من أقوى الروابط، إذ هي تتضمن المحبة وتتضمن الإعانة والنصرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، لأن هذه الأمور كلها تنافي الأخوة. فالواجب على المسلم أن يكون أخاً للمسلم. وهذه الأخوة لها حقوق ولها واجبات، حتى تصان هذه الحقوق وحتى تستمر هذه الأخوة. والمسلم يجب عليه أن يحب أخاه المسلم، وهذه المحبة هي بقدر ما عنده من الطاعة ومن القرب من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا كنت تحب الله جل وعلا فإنك تحب من يحبه الله، والله جل وعلا يحب المؤمنين. فيجب على كل مسلم أن يكون في قلبه محبة لكل مسلم، أن يكون في قلبه محبة لكل مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه المحبة التي في هذا الحديث إما أن تكون محبة دينية أو أن تكون محبة دنيوية، يعني في أمور الدين وفي أمور الدنيا. أما المحبة الدينية فإنك يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فأنت تحب لنفسك أن تكون طائعاً مستقيماً ومبتعداً عن الذنوب والمعاصي، كذلك يجب عليك أن تحب لأخيك أن يكون من أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة. طيب، لو أن أحداً أحب أن يكون أخاه دونه في المحب في الأعمال الصالحة، يجوز؟ لا، ما يجوز. لا يجوز لك أن تحب أن يكون أخاك أقل منك درجة، بل يجب عليك أن تحب له ما تحب لنفسك، أن تحب له ما تحب لنفسك. طيب هل تحب أن يكون أخاك مثلك ولا ما تحب أن يكون أخاك مثلك؟ إيش رأيكم؟ ها؟ هل تحب أن يكون أخاك المسلم مثلك؟ ها؟ أيوة. ليش؟ لأني أنا أحب أن أكون طائع، لكن هل كل أحد يحب أن يكون طائع هو فعلا طائع؟ لا، في ناس يحبون الطاعة لكنهم مقصرين، فقد يتخلف عن الصلاة مثلا، متكاسل، يفعل بعض المحرمات، فلا يجوز لي أن أحب أن يكون أخي مثلي في الطاعة والتقصير، بل يجب علي أن أحب أن يكون أخي على الطاعة دائما مثل ما أنا أحب لنفسي. فرق بين أن أحب لأخي ما أحب لنفسي وأن أحب أن يكون أخي مثلي، لأن كوني أنا مقصر، أنا لا أحب أن يكون إخواني المسلمين مقصرين مثلي، بل أحب لهم أن يكونوا على الطاعة، وأنا أيضا أحب أن أكون على الطاعة. فإذا قصرت فأنا لا أحب من إخواني أن يقصروا، لا أحب من إخواني أن يقصروا. وهذا لا يعني أننا لا نتسابق إلى الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال المتسابقين، والسنة جاء والقرآن جاء بفضيلة التسابق إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا وسارعوا إلى الخيرات، آيات وأحاديث كثيرة فيها المسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنا أحب أن أكون أنا المقدم، لكن أيضا لا أكره لأخي أن يكون هو متقدم مثلي، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لكن لا بد أن أحب لإخواني ما أحبه لنفسي من الطاعات. طيب أنا عندي فلوس كثيرة، عندي عماير، أنت عندك عمارة؟ ما عندك ولا عمارة؟ طيب الله يرزقك يا ولدي. طيب لو كان الإنسان عنده فلوس، هل يجب عليه أن يحب لإخوانه أن يكونوا مثله أو لا يجب؟ ها؟ في الدنيا من كريم الأخلاق أن تحب أن يكون أخاك مثلك أو أحسن منك، لكن لو أنك يعني أحببت أن تكون أنت أفضل من غيرك في الدنيا فهذا لا بأس، لكن في أمور الدين يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أقل شيء، والأكمل أن تحب له أن يكون أفضل منك، وأنت تسارع، أنت وهو تسارعون في الخيرات. ولذلك فإنه يستحب للمسلم أن يدعو لأخيه بالتوفيق والسداد والصلاح وحفظ القرآن والعلم والتوفيق وهكذا. طيب فهذا من واجبات الأخوة، هذا من واجبات الأخوة. طيب أنا بأعطيكم قاعدة في التعامل مع الناس، أنا سأعطيكم قاعدة نبوية في التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لو سألت كيف أنا أتعامل مع الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول انتبهوا، ترى أنا سأطالبكم بإعادة هذه القاعدة. ها محمد اسمك ايش انت؟ محمد كمال، الله أحسن الأسماء. طيب أنا سأطالبكم أنكم تعيدوا، أنت شيخ شو اسمك؟ كمان محمد؟ ها؟
بدوي محمد.
أيوه بدوي محمد، محمد خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا هذه القاعدة، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، موطن الشاهد، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى. شوف كيف هذه القاعدة العظيمة، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى، يعني كما تحب أن يعاملك الناس عاملهم أنت، أنت تحب من جارك ماذا؟ أن يزعجك أو أن يكرمك؟ إيش تحب من جارك؟ أن يزعجك ولا يكرمك؟ أن يكرمك، فأكرمه أنت. وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى، كما تحب أن يعاملك جارك فعامله أنت أيضا. ابنك ماذا تحب من ابنك؟ أن يعصيك أو أن يطيعك؟ ها؟ أن يطيعك، فأنت أيضا أطع أبك. الابن كيف تحب أن يعاملك أبك؟ أباك ها محمد، تبغى يضربك ولا تبغى يعطيك حلاوة ولا يعطيك هدية؟ ها يعطيك هدية. طيب، فأنت إذا جاءك أبناء لا تضربهم وإنما أعطهم الهدايا. هذه قاعدة.
في ناس يا شيخ تعاملها كويس يعاملك وحش،
ولو كان حتى لو عاملك وحش. ها الله عز وجل ماذا يقول؟ أيوة الله عز وجل ماذا يقول؟ ها يقول الله تبارك وتعالى: فادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، هو يؤذيك أنت عامله بالحسنى، اليوم يعاملك بالسوء، بكرة يعاملك بالسوء، بعده هو يعني سيتعامل معك بالتي هي أحسن. هذا هدي قرآني، هذا أرشد له ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النبي صلى الله عليه وسلم آذته قريش، فلما تمكن منهم ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن هذه قاعدة يا إخواني شريفة، فالتعامل مع الإخوة يكون بالنصر، بالمحبة، بالتأييد، بالمعاونة، بالمؤازرة. فإذا كان المسلمون كذلك فلا تسأل عن هذا المجتمع وقوة ترابطه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاق فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
نعم، وهذا سؤال مهم. ما هو واجبنا نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم، لأنهم في إيمانهم ليسوا كغيرهم. هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه وآزروه ودافعوا عنه عليه الصلاة والسلام، أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون من قلوبهم، ودافعوا عنه حتى أن الواحد منهم يفدي أمه أو يفديه بأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امرأة من الأنصار في غزوة أحد لما أصيب المسلمون بما أصيبوا به، جاءت تسأل عن ماذا؟ ها؟ تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقابل بوفاة زوجها، فلا تلتفت لما يقولون، فتقول: ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل رسول الله؟ فتفاجأ بخبر أبنائها، فتقول: ما فعل رسول الله؟ فتفاجأ بموت والدها، فتقول: ما فعل رسول الله؟ فلما أخبرت أنه بخير قالت: كل مصيبة دونك يا رسول الله جلل، يعني لا شيء. المهم أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه، جاء إليه فقال: يا رسول الله، والله إنا لنكون في بيوتنا ولا نصبر حتى الصباح فنلقاك، يعني من شدة تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرت في الآخرة وأنك في المنازل العلى ونحن دونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو اجتماع اليدين، مد من الشعير، من صاحب، من رسول، من أصحاب رسول الله، أفضل مما لو كان عندك مثل جبل أحد من الذهب وأنفقته في سبيل الله. انظر، العمل من الصحابي ليس كالعمل من بقية الناس. لماذا؟ لأنهم أقوى إيمانا. ولذلك قال الحسن البصري: لم يسبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في القلب. إيمانهم أعظم من إيماننا. يعني تخيل الآن يأتينا أي إنسان مشكك يشككنا في الدين، ممكن بعض الناس يزيد. طيب، وهؤلاء ينزل الوحي بحكم، ثم ينزل بنسخ الحكم. لاحظتم هذه المسألة؟ اليوم يأتي بحكم وبكرة ينسخ هذا الحكم. وكان في المدينة، وكان في كفار قريش يرجفون ويقولون: والله إيش هذا الأحكام، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا. والله عز وجل يفعل ما يشاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الذي نسخ أو الذي جاء خير من الذي ذهب. والله له الحكمة البالغة، الله عز وجل له الحكمة البالغة. لكن تخيل لو أن هذا أنزل علينا نحن، يمكن واحد منا يشك في دين الله. لكن الصحابة رضي الله عنهم يختلف أمرهم. تخيل معي، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن يوما، يعني عند نزول المسيح الدجال أو عند مجيء المسيح الدجال، يوم كسنة، يعني منذ أن يطلع الفجر إلى أن يطلع الفجر اليوم الثاني، المدة كم؟ 24 ساعة؟ لا، المدة 360 يوم. المدة 360 يوم، ويوم كشهر، المدة 30 يوم، يوم كأسبوع 7 أيام، المدة ما هي بالساعات، بالأيام، ويوم كسائر أيامكم. طيب، ما قال الصحابة رضي الله عنهم: كيف يا رسول الله، أنا ما أتصور هذا، كيف يا رسول الله يوم 24 ساعة يصبح 360 ساعة، أنا لا أصدق هذا. ما قالوا هذا، ماذا قالوا؟ كيف نصلي؟ هذا المهم. المهم ما هو؟ خلاص، بما أنك أخبرت يا رسول الله فخبرك حق. انظر إلى التسليم، بما أنك أخبرت فخبرك حق. ما نخوض في كيفية هذا الأمر، لأنه إذا جاء الوحي من الله فالله أعلم بما يصنع بعباده. لكن الواجب علينا ما هو؟ الواجب علينا العبادة. كيف نصوم؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ هذا نحن المسؤولون عنه. يعني معقول في السنة ما نصلي إلا 5 صلوات؟ هكذا قالوا، في السنة كاملة 360 يوم، لأنه يوم واحد، يوم وليلة، ألا نصلي إلى 5 صلوات؟ قال: لا، وإنما أقدر له قدره. يعني في اليوم السابق الذي لم يتغير فيه الوضع، في كم كنتم تصلون؟ يعني بعد 7 ساعات من الفجر تصلون الظهر، إذا مرت 7 ساعات تصلون الظهر، تصلون العصر، تصلون المغرب، تصلون العشاء. طيب، النهار موجود، لا بأس تصلون. وهذا نحتاجه الآن ولا ما نحتاجه؟ نحتاجه. يعني في بعض المناطق لا يأتيها الشمس والنور إلا يعني في السنة أيام قليلة، في القطب الجنوبي أو القطب الشمالي. فعلى كل حال، الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم أي تردد، وإنما كان عندهم القبول والتسليم. ولذلك فحياة الصحابة ليست كحياتنا، وقد قاسوا وقد وجدوا الشدة. لا تظن أن الأمر كان سهلا. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت كذا وكذا. هذا من التابعين. لأن نحن الآن نقول: والله لو كنا مع الرسول كان قاتلنا وجاهدنا ودافعنا على الرسول، صح ولا لا؟ ها؟ حذيفة سمع هذا الكلام قال: أو غير ذلك، يعني يمكن يكون منك غير هذا. المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كانوا مسلمين، كانوا يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام. حذيفة ماذا قال؟ قال: أو غير ذلك، والله لقد شهدتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. شهدتني مع رسول الله في غزوة الخندق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في ليلة باردة ذات ريح، ريح شديدة وبرد. تخيل مثل هذا الوقت، وإن كان دحين ما في برد كثير يعني، لكن تخيل لو جاء البرد الشديد مع الريح. والله لقد رأيتني في ليلة باردة شديدة الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. يلا هذا امتحان. من يأتيني بخبر القوم، يعني المشركين في غزوة الخندق، الأحزاب تحزب الناس وتجمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ وكان في القوم أبو بكر وعمر، فما قام أحد. لا تقول أنا شجاع ولا أنا بطل، كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، كانوا أشداء أقوياء. ليس هو كحربنا اليوم، لا، حرب بالمواجهة بالسيوف بالسهام والرياح والرماح. فلم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يقم أحد. فقال في المرة الثالثة: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. فلما عينني لم يكن لي بد من أن أفعل. خلاص الرسول قال قم، ويجب علي أن أمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذت أمشي وكأنما أمشي على هواء، ما كأن يمشي على الأرض، بشدة الرياح والخوف والبرد الشديد كأني أمشي على ماء، كأنني أمشي على ماء. حتى نظرت إلى القوم وإذا بأبي سفيان يصطلي بالنار وظهره إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله، قال: أخبر لي خبر القوم ولا تحدث شيئا، يعني لا تفعل شيئا. يقول: فلما هممت أن أقتله بالسهم، هل جهزت السهم وأريد أن أقتله، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الامتثال. الآن نحن إذا أمرنا بأمر يمكن عندنا ألف مخرج، مخرج من هنا ولا مخرج من هنا، يمكن الرسول يقصد كذا ولا يمكن الرسول يقصد كذا، ولا ما يقصدني أنا، يمكن يقصد فلان ولا يقصد. لا، قال: لا تحدث شيئا. يقول: فلما تمكنت، يعني أردت أن أرمي السهم، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا، فأرجعت السهم. يقول: فرجعت وإذا أنا كأني أمشي على ماء من الخوف، شدة البرد والرياح. يقول: فلما جئته أخبرته بالخبر، ثم دثرني النبي صلى الله عليه وسلم، غطاني فنمت. فلما استيقظت قال لي: قم يا نومان. قال لي: قم يا نومان. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا أمرا شديدا مع ما كانوا عليه من الإيمان الذي لا يوازيه إيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاتخذه رسولا، وإن الله نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فاختارهم لصحبته فهم خير الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك يجب علينا أن نحبهم أكثر من محبة أي أحد من الناس، وهم الذين بلغون الدين. الدين ما جاءنا إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الصحابة. شوف كل الأحاديث هل وصلت إلينا بدون واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما بالأسانيد إلى أبي بكر، إلى عمر. قال أبو بكر حدثنا رسول الله، قال عمر حدثنا رسول الله، قال أبو هريرة حدثنا رسول الله، قال أنس حدثنا رسول الله. إذن هم الذين نقلوا لنا ما جاء أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أمناء على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلوا لنا كل شيء، كل شيء نقلوه لنا كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بأعيننا. والصحابة رضي الله عنهم حينما ينقلون لنا الحديث لا ينقلون لنا الأقوال، لا، وإنما ينقلون لنا الأقوال، الأفعال، ما يحبه، أكله، طعامه، شرابه، مشيته، لباسه، ضحكه، كلامه مع أزواجه، كلامه مع صحابته، مداعبته للصبية، وهكذا كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا، حتى أموره الخاصة، أموره الخاصة التي بين أزواجه نقلنا لنا ما كان يحدث في بيت النبوة. قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويقول لها: دعيني، وأقول له: دعلي. شوف كيف كيفية الغسل، وأنهم كانوا يلاعبوا أحدهم الآخر، يعني من إناء هو يأخذ عليه الصلاة والسلام ويغتسل، ويتقول دعلي، يعني لا تأخذ كل الماء عني، وهو يقول لها: دعيني. وتقول عائشة رضي الله عنها: كانت إذا جاءها العذر يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتزل فيباشرني. يعني ما يمكن أحد يقول هذا الكلام. أنت ممكن تقول لأصحابك: والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ما يمكن. لكن هذا لأنه دين، كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دين، شريعة لنا نسير عليها. ولذلك كانت المرأة تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن خاصة أمرها، يعني أمور خاصة جدا، حتى إن بعض الصحابيات كن يستحين من ذكر هذه الأمور. لكن هذا دين، هذا دين. فقيض الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم من عطلوا كل أمر من أجل تبليغ دين الله تبارك وتعالى. ما كان يستحي منه إذا كان لأجل الدين يفعل، ما كان يمكن أن يكون فيه شيء من العواطف، هذا أب وهذا أم وهذا أخ وهذا خال، والله لا يمكن أن يقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر كله عائد إلى تعظيم هؤلاء الصحابة لدين الله ولصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا نحن أن نحب هؤلاء الصحابة، وأن ننتصر لهم، وأن لا نرضى بالطعن فيهم، وما حدث بينهم من الخلاف يجب أن يسكت عنه، لأننا نعتقد أن هؤلاء الصحابة ليسوا كغيرهم، وإنما فعلوا ذلك عن اجتهاد منهم. يخطئون، ما نقول اللهم ما يخطئون، لا، الصحابي يخطئ، أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، غير النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، لكن هؤلاء قد حكم الله جل وعلا لهم بالعدالة وأنهم في الجنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأنت إذا خذت والله فلان أخطأ ولا فلان ما أخطأ، أنت الآن تعبث، لأن هؤلاء حتى هو من أخطأ منهم فإن الله قد غفر له وأدخله الجنة لمواقفهم العظيمة مع أصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناح، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، وأن الأئمة يعانون على الخير وينصحون عن الشر.
نعم، ما قولكم في الإمامة؟ والإمامة وما أدراك ما الإمامة، وما أكثر الفتن التي تحدث بسبب هذه المسألة. أولاً يا إخواني، الإمام إما أن يكون موجود أو غير موجود. خليك معي حتى تفهم الصورة كاملة. إما أن يكون هذا الإمام موجود أو أن يكون غير موجود. فإذا كان غير موجود وأمكن للناس أن يجتمعوا وينصبوا إماما فهذا واجب عليه. إذا لم يتمكنوا من ذلك ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة: فإن لم يكن جماعة ولا إمام. هذا ترى موجود كله في السنة، لا يضحك عليك أحد ويقول والله نحن نجتهد، لا، هذا كله موجود في السنة. قال حذيفة: فإن لم يكن جماعة ولا إمام، إذا ما كان في لا جماعة ولا في إمام إيش نفعل؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني عليك بخاصة نفسك، اتركك من المشاكل، لا تستفيد ولن تستفيد من هذه المشاكل، اتركك من هذه المشاكل. هذا إذا إيش؟ إذا ما كان فيه إمام، إمامة ولا جماعة. لا تقول والله أنا أكون لي حزب وأزيد الفتن فتن، يعني هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب، وكل الناس يتقاتلون من أجل الخلافة أو من أجل الإمامة أو من أجل الحكم، فأنا أقوم والله لا أرضى بهذا ولا أرضى بهذا ولا أرضى بزيد ولا بعمر، أنشئ حزب آخر ويلا بسم الله نزيد الفتنة فتنة، وهذا أولا يجتمعون، هذه قبيلة تجتمع تقول لا نحن أحق بهذه الإمرة من غيرنا، مجموعة من الشباب متدينين لا نحن متدينون وهؤلاء فساق يجب أن نقاتلهم، وإذا بالمسلمين يقتتلون تضيع أمورهم وتضيع حقوقهم وتضيع دينهم ويضيع دينهم ودنياهم. طيب ما هو الشرع؟ بما دلنا أو على ما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، اترك ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني لو بس تمسك بأصل شجرة كذا وتتمسك فيه افعل هذا. لماذا؟ كما قال الصحابة: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. جاءوا إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في وقت الفتن فقالوا له: ألا تخرج تقاتل معنا؟ قال: نعم أخرج، بشرط أن تأتوني بسيف إذا ضربت به مسلم، قال: انتبه هذا مسلم لا تقتله، وإذا ضربت به كافر قتله، يمكن هذا السيف يتكلم ما يمكن يتكلم، فترك. وبعضهم قال: ائتوني بسيف من خشب حتى لا أقتل أحد، لأن قتل النفس خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لزوال الأرض أهون عند الله من قتل رجل مسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن الدماء محرمة، لا يجوز المسلم أن يقتل أخاه المسلم، والفتن في الغالب تؤول إلى أي شيء؟ تؤول إلى القتل. إذن هذه مسألة أولى وحالة أولى إذا كان البلد ما فيها حاكم. طيب، إذا كان في حاكم فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يكون متقي لله عز وجل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، الناس الصلحاء، عمر بن عبد العزيز، وكان في الأمة من الحكام الصلحاء. طيب، هذا حال. الحالة الثانية: أن يكون هذا الحاكم مسلم لكن عنده معاصي بعضها معاصي قليلة وبعضها معاصي كثيرة. الحالة الثالثة أن يكون كافرا، مو كافر يعني حسب ظن بعض الناس، لا، كافر حقيقة، يعني عندنا فيه من الله برهان أنه كافر، عندنا برهان وأدلة على أنه كافر. ما هو بعض ما يقوله الناس أنه كافر وليس هو بكافر، لا، وإنما هو كافر حقيقة. طيب، ما موقف المسلم من هؤلاء الثلاثة؟ أما الحاكم الصالح فهذا تجب طاعته، وأما الحاكم الفاسق فهذا تجب طاعته أيضا، إلا إذا أمر بمعصية فلا تطيعه في المعصية، لكن لا يجوز لك أن تخرج عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رأى من أميره ما يكره فلا ينزعن يطن من طاعة. من رأى من أميره ما يكره، يعني بعض المعاصي كثيرة ولا قليلة، مهما رأيت لا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعة، يجب عليك أن تسمع وتطيع. فإن كان كافرا، واحد كافر كحاكم كافر، هل يجوز الخروج عليه؟ لا يجوز الخروج عليه إلا إذا تمكنا من إزالته بغير سفك الدماء. انتبه، لا تقول والله هذا حاكم كافر كيف يتحكم بالمسلمين وبمصالح المسلمين، لا، لأن هذا ملك. حتى لو كان كافرا وأنت عاجز عن قتاله لا يجوز لك الخروج عليه، لأن الخروج على الحكام حتى ولو كانوا كفرة فيه مفاسد عظيمة. لا تقل والله نحن لابد أن نضحي بدمائنا، يا أخي ضحي بدمك أنت، لا تضحي بدماء المسلمين، روح للحاكم في بيته قل أنت على باطل، لكن تقول تقيم ثورة أو مظاهرة، مظاهرات وثورات، ثم يكون العقاب على أمة محمد في بلادك فيتأذى المسلمون، هذا والله ليس من دين الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه الأمور الثلاثة يا إخواني لا تستقيم مصالح العباد والبلاد إلا بها. وقد كنا ورأينا بلدانا يحكمها أناس ليسوا على ملة الإسلام، لكن كانوا يعيشون في أمن وطمأنينة، يمكن أن تكون هناك بعض المشاكل، لكن قارن بين تلك الأحوال وبين حالهم وبين حالهم الآن، يتمنى أولئك لو عادت الأمور كما كانت. وإن كانت قد ذهبت بعض الحقوق فقد ذهبت اليوم كل الحقوق، إن كانت ذهبت بعض الحقوق فإنك اليوم لا تجد حقا، شرد الناس وانتهكت الأعراض وهدمت البيوت وأوذي المسلمون إيذاء شديدا. والسبب ماذا؟ السبب في تلك الثورات التي أقيمت والتي دعي إليها والتي دعا إليها أناس الآن يتنعمون ويأكلون ويشربون، صح ولا مو صح؟ الآن ينادون، كانوا ينادون نرى الجهاد في سبيل الله، يجب أن نخرج ونجاهد في سبيل الله. طيب لماذا لا تخرج أنت؟ لماذا لا يخرج أبناؤك؟ هو يأكل وينعم صباح مساء، يدرس في بلاد الكفر، هو وأبناؤه يذهبون ويتمتعون بحياتهم، والمساكين والثكالى يبكون ولا يجد من يناصرهم، تخلوا عنه. حتى نعلم يا إخواني أن كثير من الدعوات هي دعوات سياسية ليست دينية، وهي دعوات سبائية. تعرفون عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ هذا يهودي أقام الثورة على عثمان رضي الله عنه، وكان يقول للناس أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان يقول لهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يرى يعرف أن الناس عندهم عاطفة دينية. والله إذا قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيش هذه المعاصي، ويشحنون أعراضنا وأعراضنا وأموالنا وأفعالنا ثم لا يجد الشاب إلا أن يفرغ هذه الطاقة فيما أمامه من الجرود، فيذهب ويقاتل ويفعل المظاهرات. ولكن ما النتيجة؟ النتيجة هي من السوء إلى الأسوأ. وقد استغل الكفار شباب المسلمين وسفكوا دماء المسلمين بأيدي الشباب، شباب المسلمين، وأنتم ترون هذا. تسلط أعداء الإسلام علينا بسبب أفعالنا، بسبب أولئك الشرذمة الذين لم يعرفوا من الدين شيئا. هذه مسائل عويصة يا إخواني، لا يجوز للمسلم أن يتكلم فيها، وإنما يرجع فيها لأهل العلم. كيف يمكن أن تؤجج الشباب ثم بعد ذلك إذا حدثت الفتن تقول والله أنا اجتهدت؟ لا، ما اجتهدت أنت، أنت ضللت وأضللت والعياذ بالله. فأقول إن كل شيء له حكمة، حتى بإبليس له حكمة، أليس كذلك؟ خلق الله لإبليس له حكمة. لكن نحن مأمورون بماذا؟ نحن مأمورون بطاعة الله عز وجل.
تاريخ بيذكر اللي عملتم،
لأن الله عز وجل أمرنا بشيء، وإلا الله عز وجل أخبر أن الناس لا يزالون مختلفين.
تحاسب على أعمالك.
أيوة، تحاسب على أعمالك. أيوة، كل إنسان يحاسب على عمله. لا يجوز لنا أن نفعل شيئا خاطئا ثم نقول الله قدر علينا، ولا يجوز لنا أن نقول الله له حكمة. نعم، الله له حكمة، لكن يجب علينا أن نفعل ما أمرنا، فإذا خرج الأمر عن أمرنا وإرادتنا فالله له حكمة البالغة في ذلك. نحن ننكر هذا الأمر، لكن حصل هذا الأمر، الله له الحكمة، ولا شك أن له حكمة في ذلك. يبتلي الله عز وجل العباد بما يشاء، لكن نحن نقول يجب علينا أن نمتثل وأن نعرف أخطاءنا حتى لا نكرر هذه الأخطاء. بلاد المسلمين الحمد لله في كثير منها ليس فيها شيء من هذه المشاكل، فلا نقول والله يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل أولئك. طيب، أتريد أن يفعل مثل بنا مثل ما فعل بأولئك؟ لذلك ليس من الحكمة أن نرى أخطاء الآخرين ثم نفعل مثل أفعالهم. السعيد من وعظ بغيره، وأما ما حصل لإخواننا في بلاد المسلمين فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. والله إن القلب ليدمع والعين لتدمع مما نرى في إخواننا من الأحوال، لكن ليس لنا حيلة إلا أن نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنهم. طيب، إذن هذه المسألة يا إخواني مسألة عظيمة، هذه المسألة مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يفقه فيها، وقد جاءت السنة ببيانها. نعم.
الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
نعم.
هل يتعارض مع كلام حافظ الوحدة؟
كيف؟
يعني حال مثلا الوطن أغلب الدول اللي حصل فيها
نظرات صغيرة بل من
معاشرة
وفلاشرة. نعم.
هل أنا أحسن إن أنا طلعت على رئيس عشان أغير حال البلد وأصلح حال البلد؟
طبعاً تأثم، ما في شك. أيوة، غيروا ما بأنفسكم، ليس معنى غير ما بأنفسكم يعني غير الحاكم، وإنما أصلح نفسك. وخليك يعني يقول أحد كبارهم، ها، وهو سيد قطب يعني لا شك أنه يعني هو يعني الذي كفر المجتمعات الإسلامية، عنده عبارات كثيرة في تكفير المجتمعات الإسلامية، لكن يقول كلمات فيها حق. قال: أقم دولة الإسلام في قلبك تقم في أرضك، أقم دولة الإسلام في قلبك تقم في أرضك. وهذا مصداق أثر علي رضي الله عنه، كما تكون يولى عليكم. لو أن الناس صلحت أحوالها لتغير الأمر. الله عز وجل وعدنا وعده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لو أن الناس صلحت في عقائدها، في عباداتها، في طاعتها، فإن الله لا شك سيغير الأمر. النظام لا يتملك في قلبك، النظام لا يمكن أن يتسلط على قلبك. ما لغاه في قلبك؟ عفوا، الإمام أحمد رحمه الله قيل له مثل هذا، قيل للإمام أحمد رحمه الله: ألا ترى تغلب الباطل على الحق؟ قال: إنما يتغلب الباطل على الحق إذا انتقلت القلوب من الحق إلى الباطل. هنا يتغلب الباطل، عرفت؟ لكن إذا كانت القلوب ثابتة، ليأخذ الحاكم ما شاء من دنيانا لكن ليبقي لنا آخرتنا، لن يتسلط على قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبك. القلب لا يمكن أن يتأخر، يمكن ما تستطيع بيدك ولا بلسانك، لكن كل واحد منا يستطيع أن ينكر بقلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره فقد برئ، من كره فقد برئ. يعني سلطان حاكم من الحكام فعل أمرا منكرا، طيب إذا كرهت هذا خلاص أنا لا أحاسب، إذا كرهت هذا الأمر الذي عليه السلطان أنا لا أحاسب. ولكن من رضي وتابع، اللي يتابع ويفعل هذا آثم، اللي يرضى هذا آثم، لكن اللي يكره ما هو آثم. ولذلك ما يستطيع أحد أن يتسلط على قلبك إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان. أنا مؤمن بربي، أنا أقيم صلاتي، ما في أحد يتحكم فيك. نحن نعرف بلدان المسلمين، ما أحد إذا جلست في بيتك أغلقت باب بيتك تصلي ما تشاء، تقرأ من القرآن ما تشاء، تذكر الله ما تشاء، تطلب العلم ما تشاء، ما أحد يمنعك. لكن الحكام حينما يرون ما يسمى بالجماعات الإسلامية التي تتظافر لأجل إسقاط الحاكم، لا بد وأن يتخذ موقف. ولذلك كان بعض مشايخنا يقال له: والله يا شيخ أنا يؤذيني ألا تؤذيني الشرط والحكومات إذا جئت إلى المطار. قال له: أنت من أي جماعة؟ ما يسألوا عن أي شيء، اللي يقول له: أنت من أي جماعة؟ لأن بعض الجماعات تكفر الحكام، بعض الجماعات تغتال الحكام، تعرف أنت هذا، ها؟ اغتالوا الحكام، كفروا الحكام. نحن ناقشنا أناس يكفرون الحكام المسلمين كلهم، يقول: لا يوجد أي حاكم مسلم الآن. في بعض مواطن الجهاد التي تسمى بالجهاد، التي يحثون عليها: يلا اذهبوا للجهاد، اذهبوا للجهاد، فيها غسيل للمخ، ما يرجع هذا من تلك المواطن إلا وهو يكفر أباه وأمه. ووجدنا من كفر أباه وأمه وقاتل أباه وأمه. التفجير الآن فين؟ التفجير عند الكفار ولا في المساجد؟ مساجد المسلمين. حتى تعرف أن المسألة مسألة غسل أدمغة. يا أخي، في أحد عاقل يأتي لبيت من بيوت الله والناس تصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن يفجر عليه المسجد؟ إذا الكنائس اللي هي الكنائس لا يجوز تفجيرها، لا يجوز أن يقتل راهب في كنيسة. كان أبو بكر رضي الله عنه وفي عزة الإسلام، مو في وقت ضعف الإسلام، في عزة الإسلام، كان يوصي الجنود: ولا تقتلوا راهبا في كنيسته، لكم دينكم ولي دين. إذا هو يبغى يتعبد خليه يتعبد، الله عز وجل بيحاسبه، لست أنا مسؤول عنه. لكن المشكلة أن الشباب هيجوا وغسلت الأدمغة. الآن جبلت الناس على بغض الحكام، بغض السلاطين. طيب تغير هذا السلطان، جاء سلطان ثاني، ما شاء الله كفروا حكام المسلمين لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. طيب، وجاء
إمام ضعيف،
خليك معي. جاء من يقول بأنه يحكم بشريعة الله، ماذا يقول؟ يقول قطع يد السارق هذا ليس من الإسلام، صح ولا لا؟ ما سمعتم؟ يقول قطع يد السارق ما هو من الإسلام، يقول هذه باجتهادات الحاكم، إذا شاء يقطع وإذا شاء ما يقطع. طيب فين يا شيخ؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال لا، هذه راجعة لرأي السلطان. طيب ليه كفرتوا الحكام أول؟ حتى تعرف أن المسألة مسألة سياسية، هذه الجماعات ليست جماعات دينية، وإنما هي جماعات تسعى إلى الحكم فقط. اترك كل شيء، نترك الكلام في القباب عن القباب، يعني عن الشرك والبدع، اتركها حتى نصل إلى قبة البرلمان. هم يبغوا هذا الشيء، يبغوا يكونوا حكام، وإذا فعلوا وإذا حصلوا على الحكم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، بل هم يناصرون الإسلام.
هم أهلوه غلطانين، أو أهلوه غلطانين بالفعل. وبرضه كمان يعني كمان لازم يكون في موقف نصح.
أيوه لازم نصح.
أنا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب خرج من قام عند سلطان ظالم فأمرهم
جيد.
يعني
لا مو جيد. هل كل إنسان يستطيع أن يذهب إلى الحاكم فيناصحه؟
لا يكون
خلص
عالم.
لا العالم، هل كل عالم يستطيع أن يذهب؟ ها ما يستطيع. مو كل عالم. طيب الكلام المؤاخذة هي أن تجلس على المنبر وتقول الحكام يفعلون والحكام يفعلون، وتكفر الحكام وتخرج مظاهرات على الحكام. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيديه، فإن انتصح وإلا فقد أدى الذي عليه. هكذا هذا السنة النبوية. طيب من يستطيع أن يصل إلى الحاكم ويقول له اتق الله حتى لو قتل؟ بينك وبينه أسامة بن زيد قالوا له ألا تكلم عثمان، يعني يرون أن عثمان أخطأ في أشياء، ألا تكلم عثمان؟ قال وما أدراكم أنني كلما كلمته أخبرتكم. ليش أخبركم؟ ها؟ وهم لا يعلمون. ما هو شرط المسألة ليست عنترية، ليس يعني لست أخبركم بأنني أذهب إلى السلطان حتى يقال والله ما شاء الله أنت سلطان، أنت شيخ، أنت سلطان العلماء الذي لا تخاف في الله لومة لائم. أي العز بن عبد السلام، هذا خطأ، هذا خطأ، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب أن أنجي نفسي أمام الله. إذا كان سفيان الثوري لما قيل له ألا تناصح قال إن للسلطان سطوة، إن للسلطان سطوة، يعني إن كنت أنا أستطيع أتكلم فالحمد لله، إذا ما أستطيع فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه.
معلش بالنسبة للآية القرآنية الله أعلم سلطة عرب مش حافظها، بس ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. طيب ماذا يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية؟
هل يعني فعلا واحد
ما في شك ما معنى الكفر فأولئك هم الكافرون؟ ما معنى
يعني واحد حكم يعني يحكم بأحكام غير نزل بها القرآن أو الكتب السماوية، يكون هذا الكفر
الحق، كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. كفر دون كفر. لكن أنا دعني أبين لك. طيب إذا قلت بأنه كفر مخرج من الملة، رجل حكم بين أبنائه فقدم أحد أبنائه على الآخر في العطية، مسلم ولا كافر؟ كيف هذا حكم بغير ما أنزل الله؟ كيف بتاعته؟ أولاده، هؤلاء أولاده. أنت تخيل عندون ما يجوز. طيب هذا حكم بغير ما أنزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. شوف أيوة. فالقضية لو جينا نكفر، ها، ولذلك متى يكفر الحاكم؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله يكفر في أحوال إذا قال إن هذا الحكم أفضل من حكم الله هذا كافر. إذا قال هو مساوي لحكم الله هذا كافر. إذا قال يجوز أن يحكم بغير أن يحكم بغير ما أنزل الله هذا كافر. لكن لو قال والله يعني أنا ما أستطيع أن أحكم إلا بهذا لأنه المجتمع الدولي والمدري إيش والكذا أنا ضعيف ما أستطيع. مثل مثل أي إنسان عاصي غلبته شهوته أو فعل شيئا مضطرا إليه. ولذلك يعني هذه المسائل مسائل صعبة. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولا يجوز أن نتجرأ على مثل هذا حتى يكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عندكم فيه من الله برهان. إذا كان معاذ رضي الله عنه يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو كافر؟ ما كفر، لأنه ذهب لما ذهب إلى الشام وجد أن الناس يسجدون لعظمائها فظن أن هذه التحية جائزة ففعل ذلك. إذن قد تكون هناك شبهات، قد يكون هناك جهل. ولذلك أسرع الناس على التكفير هم أجر الناس على الله عز وجل. ترى يا إخواني هذه الأسئلة أسئلة ضرورية ومهمة، ولا يشترط أن يكون الإنسان يتبنى شيء معين، لكن أحيانا ترد عليك أسئلة وأنت تريد أن تعرف جوابها حتى تتمكن من الرد على من يأتي مثل هذه الشبهات. فأنا أحب مثل هذه الأسئلة لأن فيها بيان للحق، لأن فيها بيان للحق.
اسمح لي بس وقت قصير جدا دقيقه
بارك الله فيك. اياك اياك
بارك الله في علمك، بارك الله في وجودك، بارك الله في هذه الدوره الطيبه المباركه.
امين.
الدعوه للتوحيد من الشرك واجهها بالامور مهمه. ورحم الله العلامه السعدي رحمه
الله،
ورحم الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
اللهم امين.
وجزاه الله خيرا بهذه التوحيد وهذه الدوره المباركه الدعوه للتوحيد سنة.
الحمد لله.
فجزاك الله خير. يعني لا يوجد حل ولا مجال الا بالتوحيد
لا شك.
وهو التوحيد كما لا يخفى كما اشرت هو دعوه الانبياء، ولقد بعثنا في كل امه رسولا
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. الله اكبر.
التوحيد سبب للنصر، التوحيد سبب للتمكين، التوحيد سبب لدخول الجنه، التوحيد سبب للابتعاد عن النار، والتوحيد سبب الأمن والأمان. بدليل قال الله عز وجل في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن،
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
جزاك الله خير.
هذه
والله يكتب أجر
هذه الدورة المباركة. أقول جزاكم الله خيرا والأصل أن تسجل أن يكثر من أمثالها إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. حياكم.
قال رحمه الله تعالى السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع.
طيب السؤال 21. طيب أنا أريد أن أسأل أبنائي محمد ومحمد ومحمد، أين ذكر الصراط المستقيم؟ تعال هنا محمد، أين ذكر الصراط المستقيم؟
في أي سورة؟
في أي سورة؟ أكيد تحفظونها أنتم. أين ذكر الصراط المستقيم؟ محمد أحسنت والله ما شاء الله ما شاء الله. أنا جبت اليوم هدايا لأولادي. تعال يا محمد. محمد قال في الفاتحة. يلا خذ يا محمد ما شاء الله. تفضل كله أنت، لا تأكل، لا أحد يأكل معك. طيب طيب فين مكانها في الفاتحة؟ أيوة. لا 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 أي أيوة ممتاز. ممتاز، فاتح سورة مكة. يلا تعال، ما شاء الله. انت محمد قوم، طيب قوم محمد، يلا اقرا لي سورة الفاتحة.
الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
اهدنا ايش؟ الصراط المستقيم. عرفت فين مكانها الصراط المستقيم؟ ممتاز يا محمد، ما شاء الله ما شاء الله. ها طيب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هذه الآية بينت لنا معنى الصراط المستقيم. كيف؟ بضدها تتبين الأشياء. الصراط المستقيم عكس ما هو؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ ها يلا عشان نعطيكم يلا. ها لا واحد واحد. ها
النصارى.
ها يا شيخ اليهود. أحسنت، تفضل خذ يا محمد أعطيها إياه، لا تأكل يا محمد. أيوه طيب، المغضوب عليهم اليهود. طيب الضالون من هم؟
النصارى.
النصارى ما شاء الله. اسمك هيك تكون محمد كمان؟
هشام.
طيب المغضوب عليهم هم اليهود. ليش هم مغضوب عليهم؟ ها لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به. يعرفون الحق ولا يعملون به. النصارى طيب، ها يلا اللي يجاوب أعطيه باقي بسكوتة واحدة. لا 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 لا, لا. ها ها ايوه يا شيخ. كيف؟ لا
يعملون على جهل.
يعملون ولا يعلمون، يعني بجهل، يعملون بجهل. طيب يا شيخ تفضل محمد، قم اعطيه. ها لا لا خذها الحين، خذها لا ترى عليك، في عندنا تصفية أولى أول بأول. طيب إذن عندنا صفة اليهود أنهم يعلمون الحق ولا يعملون به، وصفة النصارى أنهم يعملون بجهل. إذن ما هو الصراط المستقيم الذي يجمع بين العلم والعمل؟ الذي يجمع بين العلم والعمل. ولهذا قال سفيان الثوري: من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود تعلموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بغير علم، والنصارى عملوا بغير علم. إذن هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي جمع بين الأمرين. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم، ودين الحق يعني العمل، يعني ما تتدين به، ما تتدين به. فالصراط المستقيم هو الذي يجمع بين الأمرين، العلم والعمل. والعلم يكون من الكتاب والسنة، ويكون العمل، العلم يكون من يعني من الكتاب والسنة، والعمل يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط الأعمال كان عندنا شرطان للعمل حتى يكون العمل مقبول وصحيح. ها لا ارفع يدك، عندنا بسكوت ثاني كمان، عندنا نوع ثاني. ها يلا، ها بسم الله. لا اللي أخذ أول ما يأخذ مرة ثانية. لا لا ها ما هو شرط صحة العمل؟ عندنا شرطين لصحة العمل. هاي شيء
الإخلاص.
الإخلاص وأصبر. ها لا النية والإخلاص شيء واحد. النية هذا واحد. يلا خذ ما دامنا قلتها، خذ محمد دي ما شاء الله. يلا مراسلنا. طيب والشرط الثاني ها؟
لابد من المتابعة.
المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أعطيه.
فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يلا إيش اسمك أنت؟ مدام أحمد تعال زي اسم ولدي، خذ.
الله يبارك فيك.
اللهم آمين. طيب إذن شرط العمل الإخلاص والمتابعة. يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون هذا العمل وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحد ازاي يفصل ان هو يقول مثلا انا بعض الله سبحانه وتعالى ان هو استحق العباده بدون اي شيء، بس انا كبني ادم يعني محتاج مثلا ليه فضل في الحياه، يعني ازاي احس ان انا مثلا ان انا دي الحاجات الفضل دي مش استقرار عظيم الشرك بالله، يعني انا في مثلا حديث كان الشيخ شعبي ان حتى طلب الجنه يعني ان انت تاخذ ربنا عشان انت عايز تخش الجنه في نوع من الشرك.
لا غلط، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. نحن نعبد الله محبه وخوفا ورجاء، ثلاثة اشياء، محبه لله وخوفا من الله ان يدخلنا عذاب، ورجاء فيما عند الله من الجنه ومن الخير ومن السعاده في الدنيا والاخره وهكذا. هذا كلام غلط اللي ذكره الشيخ رحمه الله غلط. نعم. أي طيب يلا بسم الله، خلونا نقرأ شوية.
أقرأ السؤال اللي بعد.
أي أقرأ.
قال رحمه الله السؤال 22، ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب، هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات، لاهجا بذكره. لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها، يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده.
السعادة في ثلاثة أشياء، احفظوها، السعادة في ثلاثة أشياء: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه ثلاثة أمور، نحن لا نخلو من هذه الأحوال الثلاثة. إما أن يكون عندنا نعيم فنشكر الله على هذا النعيم، أو أن يكون يبتلى الإنسان بمصيبة فيصبر على هذه المصيبة، لأنك إن صبرت جعلت هذه المصيبة جعلت نعمة، يعني قلبت إلى حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل. ها؟ أيوة، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء. فكونك تصاب بالمصيبة هذا ليس دليل على أنك إنسان سيء، لا، وإنما دليل على أنك إنسان على خير ويريد الله عز وجل أن يرفع درجاتك. إذن عنوان السعادة ما هي؟ ثلاثة أشياء. ها ما هي؟ أنت اسمك إيش؟ تعال. أيوة. ها عنوان السعادة ثلاثة أشياء، استعين بصديق. يلا. الاستغفار، ممتاز، يا سلام عليك، خذ، ما يحتاج تستعين بصديق، يلا ممتاز. الاستغفار والشكر، ما شاء الله. ها تفضل يا شيخ، تعال محمد اعطي الشيخ. ها واحدة بس، واحدة
واحدة.
ايوه. ها وايش؟ والصبر، خذ 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 خذ. ايوه والصبر. طيب عندنا ثلاثة أشياء هي عنوان السعادة. نعم.
قال رحمه الله: ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذ جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.
نعم.
أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، ف فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة. لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
لا سعادة إلا بالإيمان بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذي تراه من سعادة الكفار هي سعادة وهمية، سعادة مؤقتة، يضحك اليوم لكن يبكي أياما وأياما، لأن في القلب فراغا لا يسده إلا الإيمان بالله. في القلب فراغ. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟ معيشة ضنكا، يعني شديد الضيق، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم.
ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. والجاحد وصفة التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس. والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس، لا يدين بالنصيحة لأحد. المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم. المؤمن
لذلك يكثر الانتحار عند غير المسلمين. أما المسلم الذي يوقن بالله عز وجل فإنه بين صبر وشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالأمر كله بيد الله عز وجل. نعم.
المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة. والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتعلقه بالله عز وجل وتوكله عليه ورجاؤه فيما عنده تبارك وتعالى. نعم.
المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا. المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره ويصرفها في أغراضه السفلية.
ذكرنا اقرأ: المؤمن يدين لله بالإيمان، صفحة المقابلة،
المؤمن يدين الله بالإيمان
بالله
ورسوله.
أيوه هذا قرنا يعني انتهينا منها. المؤمن يدين الله بالإيمان.
لا شيخ هذه ما قرناها
بس يعني تكلمنا عن الشكر. أيوه الشكر
والله. المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير فيه الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعث بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. المؤمن لكمال إخلاصه لله.
هذا كله يعني تأكيد لما ذكرنا سابقا في الإيمان. شوف قراءة 44، والجهل به وعدم معرفته فأقول نعم.
قد ذكر الله لعدمه.
الشيخ من أين أبدأ؟
44.
طيب من
أي فأقول قد ذكر الله
صفحة
44. صفحة 44 هو أعلى شيء، أعلى الصفحة.
فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. ويقول تعالى ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى.
طيب أنا ودي ألخص يعني لأن الوقت يعني قرب، ألخص في يعني دقائق معدودة تسمحوا لي بس يا إخواني. موانع الإيمان والاعتناق الدين والتمسك به الجهل، وهذا داء عظيم، فإن الجاهل لا يستطيع أو لا يعلم ما الذي سيتمسك به، فالجهل داء عظيم يخل بجميع أركان الدين، ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم. المانع الثاني الإعراض عن الأدلة السمعية والعقلية، فإذا بلغ بالآيات وبالأحاديث يعرض ما يريد أن يتعلم، وهذا داؤه خطير، كما قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد يعذر الإنسان بجهله، لكنه إذا أعرض عن تعلم الحق فإنه يحاسب. قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني فليحذر الذين يخالفون حال كونهم معرضين عن أمره. ومن موانع اتباع الحق أيضا رده بعد أن يتبين، وهذا عقابه شديد، فإذا تبين لك الحق يجب عليك أن تنقاد إلى الحق. ومن الموانع أيضا الانغماس في الترف والشهوات، فبعض الناس يعرف الحق لكن لا يريد أن ينتقل من هذا الترف إلى ما هو أو ما عرفه من الحق، وما علم أن الدنيا زائلة، وما عرف أن الدنيا يسيرة، وما عرف أن نعيم الآخرة يختلف عن نعيم الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع السوط فقط مثل هذا الحبل موضعه خير من الدنيا وما فيها. فمن الموانع الانغماس في الترف والانغماس في الملذات وترك الدين. كذلك من الموانع احتقار المكذبين للرسل ورؤية أن هؤلاء لم يخطئوا خطأ كبيرا، ويجب علينا أن نحب من يحبه الله وأن نبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى. ومن الموانع أيضا التجرد للحق، من الموانع التجرد للحق ورد الملحدين الماديين وعدم اتباعهم، والمغرورين الذين يزعمون أن البشر لن يبلغوا الرشد، والله جل وعلا بيّن أن الرشد إنما يكون في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المهمة عدم الانخداع بألفاظ الناس، فإن من الناس من يزين لك الباطل بالألفاظ، انتبه، هذه الألفاظ فيها سم زعاف، عليك بمعرفة الحقائق واتباع الحقائق، ولا تلتفت إلى الألفاظ إذا كانت خالية مما يمكن أن يكون باطلا. هذه بعض ما تضمنته هذه الرسالة، وهي رسالة مفيدة جدا، أنصح إخواني بقراءتها. أعتذر جدا عن الإطالة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.